السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي كلام واضح. دائما ندعو ربنا سبحانه وتعالى هذا الدعاء المهم والخطير الذي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا فيه: اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تبارك وتعالى في القرآن العظيم حدثنا كثيرا عن أنواع الفتن، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقال سبحانه: والفتنة أكبر من القتل، إن هي إلا فتنتك، على قول سيدنا موسى لربه سبحانه وتعالى: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. ولأننا أحبابي وإخواني، حينما يقع المسلمون في أزمة، وهذا حدث ويحدث في كل زمان ومكان لهذه الأمة، يستدعو المسلمون يستدعون فورا الكلام عن علامات الساعة وعن اقتراب يوم القيامة والكلام عن الفتن، وكل واحد يدلي بدلوه، خصوصا في وقت ينتشر فيه الجهل، وتظهر فيه أصوات ناعقة تتحدث عن الإسلام بزور وكذب وبهتان، وهذا متوفر في حياتنا الفكرية والعلمية للأسف الشديد. فما هو المعيار الكلام عن الفتن؟ متى نقول أن هذه فتنة ينبغي أن نحذر منها ونبين معالمها؟ وما هي الفتنة التي تدع الحليم حيران كما أخبرنا بذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ كيف يقي الإنسان المسلم نفسه من هذه الفتن التي فيها ما هو ظاهر ما ظهر منها، وفيها ما هو خفي باطن وما بطن من؟ هذا موضوع حلقتي، والذي يسعدني ولأول مرة إطلالة على قناة الندى أن يكون معي الداعية والمفكر الإسلامي وأخي وصديقي الحبيب رحلة دعوة طويلة، الداعية الدكتور أحمد الجهيني. مرحبا في الدكتور.
مرحبا بك أخي وحبيبي أستاذي. عفو حبيبي، ربنا يرفع قدرك.
سعادتي بالغة، يعني أنا أخطر والله، أنا نادرا أن يكون بيننا يعني سجال أو استضافة، فهذا من الفأل الحسن، ويعني خصوصا على لنا هذه الشاشة.
شرف لنا نلتقي بك وبقناة الندى.
الله يبارك فيك. كما قدمت يعني في هذه المقدمة السريعة، بنقرأ آيات كثيرة عن كلمة الفتنة ودلالتها تختلف، مواضعها ومعانيها تتباين، كل آية تشير إلى معنى معين. الأحاديث النبوية، أبواب الفتن والملاحم موجودة في كتب السير وفي كتب العلم الشرعي. هذه قضية تشغل المسلمين خصوصا في وقت الأزمات، لكن يسقط فيها من يسقط، يدلي فيها من يدلي بعلم أو بغير علم. فنريد في هذه يعني الإطلالة السريعة على الأقل أن نبين الضوابط والمعايير الشرعية التي تبين لنا ما هي الفتنة وكيف نتعامل معها باختصار. فضل دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعني يقينا وأن يحفظنا من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمين يا رب العالمين. والفتن في اللغة ذكرها صاحب القاموس المحيط والأزهري العالم اللغوي المشهور وابن سينا إلى غيرهم، الفتن في اللغة بتطلق على إدخال الذهب والفضة النار، فتخلص الشوائب والعلائق، فتميز الرديء من الجيد. ده معناها في اللغة. وفي الشرع كما يقول الأزهري: الامتحان والاختبار والمحنة فتنة. الفتنة هي المحنة. الفتنة الكفر. الفتنة والكفر. الفتنة الولد، فتنة الزوجة، فتنة الجار، والظلم فتنة. والظلم فتنة. اختلاف الناس بآرائهم فتنة. القتال فتنة. كل هذه يطلق عليه فتنة. فأحيانا تجد من الناس من يقصر معنى الفتنة على معنى الاختبار والامتحان، ومن الناس من يقتصر أو يقصر معنى الفتنة على اختلاف آراء الناس واحتدام المشاكل أو الشبهة، حينما لا تعلم هل هذا حلال أم حرام، هذا حق أم باطل، فيختزل معنى الفتنة في هذا الإطار أو هذا الباب فقط. بل إن معنى الفتنة يشمل كل هذا. نجد في القرآن الكريم الآيات الرائعة في مطلع وصد سورة العنكبوت: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون.
الآيات اللي أشرت إليها اللي تلوتها بهذه التلاوة الطيبة، أسأل الله أن يتقبل منك، تشير إلى 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 معنى مهم جدا، أن الفتنة خلال سياق هذه الآية سنة من سنن الله تبارك وتعالى. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يختبرون، يمتحنون، يبتلون في في يعني في في دينهم، وما يشير إلى أنها سنة ثابتة في الأجيال السابقة، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكذب. هذا الكلام صحيح
جميل. الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآيات يقول أحسب الناس، هذه همزة اعتراض أو إنكار،
أي أن يعني الله لا ينبغي أن يحسبوا هذا،
كيف تكون مؤمنا وتظن أنك لن تبتلى ولن تفتن ولن تختبر؟ أليس عند الابتلاء يميز الله الخبيث من الطيب؟
يعني كأن القرآن يعني يقوم، إذا صح التعبير، بعملية صيانة أو بما يسمى تحصين المتلقي. يعني بما أنك أمنت فاعمل حسابك أن الابتلاء وارد في 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 طريقك، في طريق الإيمان، فبهذا يستعد المسلم.
جميل.
لهذه
المعنى ده رائع جدا، وهو على المؤمن أن يكون هناك تهيئة وإعداد إيماني، بهذا الإعداد هو الزاد الذي يصبر به عن الفتنة ولا يقع فيها ولا يقع فيها. فالفتنة إن لم تجد زادا في قلبك من الإيمان والحكمة الإنسان ربما يسقط فيها.
لأن في سياق الآيات يمكن برضو في سورة العنكبوت حضرتك تذكرني، ومن الناس من يقول آمنا،
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله.
كعذاب الله.
أحسن.
هو إحنا الطريق مشي بينا لحد ما حصل ده، نسأل الله العفو والعافية.
وهذه الآية تتحدث عن المنافقين. المنافق يظهر عند الفتنة، يظهر ما في قلبه من خبث. في تعرضت لبعض أقوال العلماء جميلة قوي، قال لك الفتنة من الله بحكمة، أي فتنة الله حكمة بالغة، فيها حكمة، فيها خير ليك،
حتى وإن كان ظاهرها
حتى
مؤلم
كان
ومرير.
أحسنت. أما فتنة البشر فهي مضلة. الفتنة التي هي مصدرها البشر عندما يقدح أحد الناس في دين الله عز وجل، أو أن يحاول أن
يهدم
الثوابت، أو أن يضل الناس، أو أن يشكك الناس، هذه الفتنة مصدرها مين؟ الإنسان. فهذه فتنة خبيثة لا خير يرجى منها. أما الفتنة التي تأتي من الله عز وجل من طريق الابتلاء، الشدة، المحنة، أيا كانت، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون.
من عارفين البداية والنهاية،
من يوفق إلى هذا؟
نعم.
هل كل الناس هيوفقوا أنه يقول لك إن لله وإن راجعون؟ هل كل الناس هيصبروا أم هناك من يجزع؟
ولذلك يا دكتور اسمح لي، وإحنا في خلال تعاملنا مع الآيات التي تتحدث عن الفتنة مش هنقدر نسردها كلها لأن الوقت مش هيسمح، لكن نماذج عشان المسلم يستبصر بهذا.
نعم.
المنافقين يوم القيامة نعوذ بالله من حال أهل النار والنفاق يا رب العالمين، يرد عليهم يعني يقال لهم من الملائكة أو من المؤمنين: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. شوف كذا حاجة، يعني ده طريق الفتنة والتربص والشك، و يعني الجري وراء الأمنيات الفارغة،
نعم.
هل هذا كله مما يثبت الفتنة في القلب والعياذ بالله؟
إذا اتبع المرء هواه ضل نفسه. إذا اتبع المرء هواه ضل نفسه، بمعنى صاحب الفتنة صاحب هوى، صاحب الفتنة صاحب هوى. ولذلك من لا يريدون دين، السبب الرئيسي إيه؟ أنهم يريدون أن نتبع هواهم. فيش حد يقول له حرام.
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، الآية الثانية.
نعم.
يصل لاتباع الهوى، دي نقطة مفصلية، في إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب المرء بنفسه فدع عنك.
أرأيت من اتخذ إلهه هواه.
ألوهية الهوى دي المرحلة بقى اللي تعمي وتصم، يعني
لأنه بذلك يتبع الهوى بقوله وفعله، بل ربما يتطور الأمر أنه يناضل من أجل إثبات ذلك.
مش ربما، دي حقيقة بيحصل.
بيحصل، وهذا حال من ضل وأضل.
نعوذ بالله،
نسأل الله العافية. ضل وأضل، فاتباع الهوى. لذلك لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع.
انت وليس كده على العلاج بقى، على الصيانة. التعامل مع الهوى إذا ظهر في القلب، وكلنا أصحاب هوى ربما، نسأل الله العفو
في بعض الأحوال،
يعني قد يعني الإنسان يميل قلبه بعض الشيء، لكن ما النبي بيوصف لنا يعني
صلى الله عليه وسلم،
ما بينكرش وجود هوى،
نعم.
لكن توجيه هذا الهوى إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى فيه صيانة لهذه المسألة.
تمسك بقياده، أنت تمسك بقياد نفسك، أنت تسوقها، مش هي اللي تسوقك. لو تركت اللجام والزمام لنفسك ولهواك خلاص هلكت، كانت الهلكة. إنما قد نفسك وقد هواك حيث رضا الله، حيث طاعة الله عز وجل، توطين النفس على محبة محب الله وعلى رضا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى وإن خالف نفسي. ولذلك النفس تحتاج إلى المران، إلى التهيئة.
خلينا ناخد نموذج صلاة الفجر على سبيل المثال.
جميل.
القيام لها كلما كان في برد أو كده كريهة على النفس،
نعم.
ده الهوى،
نعم.
كيف يوطن الإنسان نفسه ويقاوم هواه عشان تحبب إليه هذه الصلاة التي ينام في هذا الوقت؟ الناس كثيرين من المسلمين فينفرد هو ومن اصطفاه الله بالقيام. كان نموذج سريع في سلوك المسلمين.
جميل جميل جميل. هو في حاجتين: يعلق قلبه بالشوق في جنة عرضها السماوات والأرض. أنا بقول بطلب إيه؟
أيوة، محفزات بقى.
ده مهم جدا. اتنين، على طول المقابل الخوف من غضب الجبار جل جلاله، الخوف من غضب الله عز وجل يوم تسعر جهنم وتقول هل امتلأت، وتقول ايه هل من مزيد، يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فيتأرجح القلب ويتقلب بين الخوف والرجاء، ده الدافع الحقيقي. لذلك ابن القيم رحمه الله لما قال قالك بعض السلف شبيه تشبيه جميل قوي، قالوا المؤمن كالطائر رأسه محبة الله عز وجل. طيب الطائر من غير رأس يبقى حي ولا ميت؟ ميت.
ميت طبعا.
كذلك المؤمن بغير محبة الله عز وجل. أيما مؤمن يشعر أن قلبه خالي من محبة الله يعلم أنه ميت وإن كان يمشي بين الناس.
في هذا الإطار لازم نقول هذه الآية اللي بتبين الطريق، مش بس محبة الله، كلام ما ممكن. نعم. عالم التصوف مليء بالكلام،
نعم.
عن حب الله،
نعم.
لكن ربما يكون في كثير منه بعيد عن الحب الحقيقي لله،
نعم.
ضابط هذه المحبة في الآية دي التي حسمت الأمر،
نعم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم
الله ويغفر لكم ذنوبكم.
نعم.
نعم، مسألة حقيقة المحبة. يعني ابن القيم كان له عبارة برضو جميلة، بيقول إيه؟ بيقول نادى المنادي، يعني كأن جمع الناس في سوق فناد أين المحبون لله ورسوله، فكل الناس قالوا نحن نحب الله ورسوله، فقال أين المتبعون، فتقهقر الكثير والكثير ولم يبق إلا الإيه؟ إلا القلب.
يا سلام، الاتباع هو دليل الحب
وحقيقة المحبة.
صحيح،
إن لكل قول حقيقة. فحقيقة المحبة. طيب وطب نخش شوية كمان، إيه اللي يدل إنك متبع؟ حفاظك على العبودية التي خلقت من أجلها.
الله.
لذلك ابن القيم يقول في منزلة المحبة هي المحبة هي معقد النسبة.
يعني
المحبة معقد النسبة يعني إيه؟ قال الرب رب من كل وجه وليس في الرب شيء من العبودية، والعبد عبد من كل وجه وليس في العبد شيء من الربوبية. فمعقد النسبة بينهما هي المحبة لله عز وجل.
يعني هي معراج القبول، العلاقة بين العبد
والعبودية هي معقد المحبة. فمتى انحلت المحبة انحلت العبودية.
ومتى قال ابن القيم الكلام ده هو مش عارف جابه منين.
والله صحيح.
هو وشيخ
وده بيعالج
يعني مدرسة يعني
وده بيعالج نقطة أستاذ مصطفى مهمة جدا، اللي هي إيه؟ إذا انحلت المحبة انحلت العبودية.
يا سلام.
لما تلاقي واحد ما بيصليش قول له أنت ما بتحبش ربنا، يقول لك إزاي؟ يفزع. قول له ما أنت لو حبيته كنت عبدته.
أيوة.
صح ولا لا؟ متى انحلت المحبة انحلت العبودية.
صحيح.
فكيف تدعي محبة الله وأنت لا تركع ولا تسجد لله؟ كيف تهنأ بعيش؟ كيف تأكل؟ كيف تشرب؟ كيف تنام؟ كيف تمرح؟ كيف تفرح؟
ده قال له وعجلت إليك ربي لتر.
الله. يعني شوف بس من يستخف الشوق حبا لله. أنت ذكرتني بالآية في سورة من كان يرجو لقاء ربي
إن أجل الله
لأجل. ابن القيم يقول لك إيه هذه الآية؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني ينزلها بردا وسلاما على المحبين شوقا للقاء الله. فإن الله يصبرهم، أنتوا اللي بتحبوني ونفسكم تقابلوني وتشوفوني الأجل قريب.
ما حدش هيقولها لابن القيم.
لأنه
خدها من زاوية تانية خالص. طريقته بقى ويعني مذاقاته العظيم. كلام عن المحبة طبعا هذا فرع الآن، لكنه هو أصل طبعا في التوحيد، لكن فرع عما
به تنتصر عن الفتن.
على الفتن هو ده
احنا عايزينه. ما هو ده الزاد اللي هتملى به قلبك، وهو حائط الصد المنيع التي تقف به كالجبال الرواسي أمام الفتن. القلب الخاوي أو المليان هوى أو مليان حب الدنيا ده يعني في حديث لابن ماجه جميل قوي رائع. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ مثل القلب ريشة تحركها الرياح بفلاه. يا
خفيف قوي.
يا ريشة في وسط صحراء الهوى يعمل فيها إيه؟ فالقلب الخاوي الذي لا يعمره زاد الإيمان ومحبة الله عز وجل، الحب والخوف من الله سبحانه وتعالى، ده سهل أقل كلمة من أقل واحد تافه تهزه.
صحيح.
وتجرحه وتتعبه وتشككه. لذلك أهل الإيمان من عمرت قلوبهم بالإيمان والتقوى ولا جبال الفتن تحركوا. لذلك
سيدنا النبي المعنى ده بيين لي معنى الدعاء بهذا الشكل، مسألة الحركة والثبات.
نعم.
النبي كان كثيرا ما يدعو يقول يا مقلب القلوب ثبت الله قلبي الله على دينك.
الله
يعني أعطيتني معنى لهذا.
نعم.
الله يبارك فيك.
ربنا يحفظك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح إن الحلال بين وإن الحرام إيه بين وبينهم أمور مشتبهة لا يعلمهن
كثير.
ده الشاهد اللي عايز اوصله بقى.
صحيح.
لا يعلمهن كثير. معنى كده ان مش كل الناس هيقع في الشبه. لا، في ناس اهل ثبات، في ناس اهل علم، في ناس اهل اخلاص، لن تكون هذه الشبه التي في حق كثير من الناس هي شبه في حقهم.
اذا ده يرجعنا للحديث اللي يعتبر يعني عقده في هذا الامر، او يعني حديث مفصلي في الحديث. تعرض الفتن على القلوب، إذن في حركة للفتنة.
نعم.
وتعرض ليس على العيون وعلى اسمع على القلوب.
نعم.
لأن هي المضغة.
نعم.
المعيار.
نعم.
قول لنا الحديث ده، لأنه هو ده اللي بيبين تعامل المسلم مع الفتنة، كيف يتقبلها كيف يرفضها. تفضل.
وهذا يدل على خطورة القلب. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله.
نسأل الله السلام.
والقلب يتأثر ببيئته، فإن كان القلب في بيئة طاعة تأثر بالطاعة، وإن جعلت قلبك في بيئة معصية تأثر بالمعصية. يعني إيه؟ يعني ما تقولش حطش نفسك في وسط النار، أنا جدع أنا جامد ما يمنيش، ده أنا في وسط، ده أنا 100 راجل. المرأة في وسط الاختلاط وسط وجع القلب، ده أنا 100 راجل، ده أنا ولا
ما فيش كده.
لا لا،
يعني لازم هيحصل تأثر.
والنبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلب ايه؟ عودا عودا كعرض الحصير. عودا عودا الحصير ليه؟
لان
العود لو عود لوحده هيبقى ضعيف. كثرة الفتن مع ضعف القلب تهلك المرء.
نسأل الله السلامة.
لذلك فأيما قلب أشربها. هنا أي قلب يشرب هذه الفتن؟ قلب الخاوي، قلب الضعيف، قلب اللي امتلأ بحب الدنيا، القلب اللي باع دينه بعرض من الدنيا قليل حتى وإن كان عالما، حتى وإن كان يشار إليه بالبنان.
لا، القضية مش قضية علم بقى،
قضية
قلب. إنما يخشى الله من عباده العلماء.
أحسنت.
قضية خشية.
خشية، والخشية دي يعني أخص من الخوف. الخوف لعامة الناس، الخشية لمين؟ للعلماء، زي ما حضرتك تفضلت إنما يخشى الله إيه. ولذلك في الحديث الصحيح النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. شوف الربط. وفي رواية: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. فعندما يضل العالم ويبيع دينهم بعرض من الدنيا قليل، فدي مصيبة وطامة، مصيبة وطامة.
لأن هو بيبقى مصدر فتنة،
إن
يفتن وراءه خلقا كثيرا.
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا.
ولذلك أنت أشرت لنقطة مهمة جدا، نسأل الله العفو والعافية. دائما أتوقف أمام هذا المخلوق العجيب إبليس عليه لعنة الله.
نعم.
من خلال القرآن.
نعم.
الكريم أقول إبليس ده يعني كان في مشهد غاية في الإعجاز مش عايز أقول والرعب والمهابة وتوقير الله عز وجل الكبير المتعال، لما ربنا يأمر الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون. أنا وحضرتك نعرف عدد الملائكة قد إيه؟ ده ما بين كل موضع أربع أصابع ملك راكع في الحديث أطت السماء
وقلطت.
هذا المشهد المهيب كيف لا يؤثر في قلب إبليس؟ سجدوا كلهم جميعا إلا إبليس.
أبا
كيف لا يتأثر وهو يرى يعني هذا المشهد، سجود الملائكة كلهم أجمعون كما قال القرآن؟ لماذا لم يتأثر؟ كيف فتن إبليس؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه إيه؟
مثقال ذرة.
فكيف بمن امتلأ قلبه بالكبر؟ امتلأ قلبه كله بالكبر.
يعني إذن لا ينفعه علمه ولا ينفعه المحيط الذي يراه ويعيش فيه، يرى الملائكة كلهم، لأن قلبه خلاص عزل والعياذ بالله.
يعني ربنا يكرمك، أحسنت في هذا الاستشهاد الرائع الجميل، أنك تذكر أن إبليس كان في مكانه، وهذا يوضح لنا أن ممكن تجد من الناس من هو في مكانه أو على علم لكنه يضل. ليه؟ ربما كبر، ربما تمسح على أعتاب سلطان، ربما مال، ربما كرسي، ربما أي بقى هوى من أهواء الدنيا، أو أي متاع من ما كل واحد وله مشربه.
صحيح.
مش الناس مشارب، كل واحد له مشربه. لكن على أي
حال النبي قال تعرض الفتن، هي مش فتنة.
أيوة. ومتنوعة.
متنوعة. كل واحد على حسب بقى.
وكثيرة. وكثيرة. فأنت إن لم تحصن نفسك، وبعدين سبحان الله يعني تذكرت أحيانا كنت أجد شباب زمان ما شاء الله على تقوى وعلى ورع وعلى خلق، كنت يعني أنظر إليهم بإكبار وإعجاب وإبهار، لكن سبحان الله بعد أيام أو شهور أو بعض السنين منهم من انقلب على عقبيه بطريقة يعني أصابتني بالرعب.
سلم يا
رب. خفت على نفسي. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالثبات نعمة من الله، فضل محض من الله سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك ان نقول احنا واحد. لا خالص، والله ده احنا واحد بيخاف وبيترعب، لان هو فضل محض خالص من الله عز وجل. احنا ولا لنا في نفسنا شيء، ربنا هو اللي بيحفظنا.
قد يكون ظاهره الخير لكن دي الحياه، وهو مفتون قلبه يظهر عند موته، نسأل الله العفو والعافيه. ولذلك حضرتك أشرت يمكن قبل التسجيل أو يعني الهوى بنتكلم على استعاذة النبي من فتنة المحيا والممات.
صلى الله عليه وسلم. وده كان من الحديث اللي كان الأدعية التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل التسليم. ولدرجة بعض العلماء قالوا ده يصل لحد السنن الواجبة.
يعني ما بعد التشهد.
بعد التشهد قبل التسليم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأسم والمغرب. فالاستهادة فتنة المحيا، والنبي جمع فتن الحياة وهي كثيرة، إنما هو ذكر بس إيه الجنس، جنس الفتن، إنما هي كما بين في الحديث الذي ذكرناه أنفا هي متعددة ومتنوعة.
واحد يفتنه النساء، يفتن بالمال، يفتن
بالجار،
حتى بالحلال يفتنه الحلال،
يشغله عن الطاعة. والخير فتنة.
نعم. نبلوكم بالشر إن من أزواجكم وأولادكم
عدوا لكم فاحذروا. فسبحان الله، على المرء ان هو ده في غايه الاهميه، ما تسيبش نفسك عرضه لامواج الفتن الشديده، هترجعك لورا. جددوا ايمانكم.
فكره الاعتصام الصيام، يعني تركت فيكم ما ان اعتصمتم او تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. نعم. طيب احيانا الكلام كتير عن الفتنة من غير المتخصصين، من غير سؤال أهل الذكر، دي فتنة ولا تحسب في إيه بالضبط، في أي حدث في الحياة سواء سؤال خاص أو فتنة عامة، إن أنا اجتهد أو بعض الشباب على الفيسبوك أو كده يقول يتكلموا عن الفتنة بدون معيار.
نعم.
شرعي.
نعم.
ممكن يحبط الإنسان عن عمل الخير لأنه خايف يدخل في فتنة.
نعم.
ده ما وجد في القرآن الكريم في غزوة يقول هذا، وكان هذا من المنافقين يتعلل.
نعم.
في التراجع ومنهم.
نعم.
من يقول عشان الكلام. عن الفتنة. نعم. إذلي ولا تفتني.
ألا في الفتنة سقطوا.
القرآن يرد ألا. نعم. في الفتنة. نعم. سقطوا وإن. نعم. جهنم لمحيطة بالكافرين.
وهم من الذي يعلم ما في القلوب؟
الله رب العالمين.
هل يستطيع الإنسان أن يخفي على الله ما في قلبه؟
مستحيل. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟
في العنكبوت. في العنكبوت برضه. العنكبوت برضه. سبحان الله. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما تدور به خلجات أنفسنا، يعلم كل صغير وكبير.
لا، المنافق ده بيحتال، يعني يذكر الفتنة قدام النبي، إذن لي ولا تفتني، أنا خايف على ديني، والنبي له الظاهر والله يتولى السرائر، فرد القرآن عليه ألا في الفتنة سقط.
ولذلك ربنا يوم هم على النار
يفتنون. لذوقوا فتنتكم. يا سلام.
سبحان الله. يعني وكأن هذا بأيديكم. هذا المنافق. المنافق يعني النفاق نفاقان، زي ما ابن تيمية قال. والكفر كفران والشرك شركان. النفاق نفاقين، في نفاق أكبر وهو ده كان منهم اللي هو يبطن الكفر ويظهر الإسلام. ده يبطن، فمن الذي فضحه؟
من يعلم خائنة الأعين؟
ربنا فضحه سبحانه وتعالى. لأن هو أراد أن يتعلل بأن يعطي ظهره للقتال، وفريضة فريضة أسأل الله عز وجل أن يعيدها للأمة تحت راية واحدة تحرر البلاد والعباد. اللهم أمين يا رب العالمين. ففضحهم الله عز وجل بما يعني تكنه صدورهم وبما تخفيه صدورهم. النفاق الأصغر الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية إذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. فبالتالي الإنسان يفتن نفسه، يفتن نفسه بمعصية الله عز وجل، لأنه اختار الهوى، اختار ما يغضب الله سبحانه وتعالى. المعصية فتنة، المحنة فتنة. كيف تكون؟ يعني أنا هقول لحضرتك حاجة. راجل في المسجد قال لي كلام ده. قال لي ابني لما مات الموت ده مصيبة.
نعم.
وابتلاء شديد، هل هيصبر ولا هيجزع؟ شوف الفتنة اللي ترى عمل ايه الرجل ده، رجل كبير. قال لي ابني لما مات سببت الدين وسببت الأنبياء وسببت الله.
لا حول ولا قوة.
والله. وأشهد الله أن ابنه هذا، طبعا حدش يعرفه يعني، كان شفته في صورة وزازة خمرة قدامه وكان يقعد يعكس الراحة، يعني ليس من الصالحين ولا من الأتقياء أيا كان. هل يحق لك أن تعارض الله سبحانه وتعالى في ملقه وفي ملكه وفي خلقه؟ أين بأس يعني؟ وطبعا نذكر المرأة عندما كانت تبكي على قبر ولدها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري يا أمة الله، فقالت إليك عني إنك لم تصب مصيبتي. فالناس قالوا لها هذا رسول الله، فأسرعت خلفه وأطرقت باب بيته فخرج، فقالت أصبر يا رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. دي مسألة لطيفة جميلة قوي،
إن الإيمان
يبقى عند مفاجأة الشدة.
نعم، هو الذي يصون الإنسان في دار الابتلاء والمحن والاختبارات و وال لان اعتقد
ان
انا عايز اقف عند النقطه تعرض الفتنه. طيب الفتنه كيف نحددها؟ يعني كيف نحدد الفتنه ملامحها؟ لان في انواع من الفتن، فتن صغرى، فتن كبرى.
نعم.
فتنة تدع الحليم حيران زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها.
ولذلك يمكن عندما يقتتل المسلمون بعضهم بعضا حديث الاعتزال فلسعك بيتك، أهل العلم عزوه إلى فتنة القتل عندما يقتل المسلمون بعضهم بعضا. والاعتزال ليس في الجسم حسب، بل اعتزال اللسان والقلم، لأن الكلمة لها وقع أشد من السيف في وقت الفتنة.
هو ده اللي أنا عايز أقصده عشان نطبقه على حياتنا، لأن عندنا حاجة اسمها مواقع التواصل، اللي يحب يقول حاجة خلاص الدنيا مفتوحة على بعض.
لا.
تحصل أحداث عظيمة في الأمة لا ينبغي أن نتكلم فيها إلا العلماء المخلصون، أو يسأل عنها إلا أهل الذكر. لكن بتجد الشباب الملتزم أو المتدين سواء إخوة أخوات يعني من جنسين، كل واحد بيتكلم. أنا عشان كده بقول بحذر، يمكن أنا قصدت بهذه الحلقة أن نعمل ضابط لمسألة التعامل مع الفتن، لأن ممكن كلمة تنتشر فتورث الإحباط وتفتح باب سوء الظن بالله، ويعني التعامل مع قضايا أشراط الساعة وعلامات الفتن لا ينبغي أن يتكلم فيه أي أحد.
وأحيانا برضو لشبابنا، أحيانا الصمت وتجاهل الفتنة يكون علاج، وأحيانا عندما يتحدث عام الناس في فتنة، في اختلاف، في شبهة، يحققون لها رواجا لا يتخيله من أحدث الفتنة.
يا سلام، إذن دي نقطة مهمة جدا هنقول فيها مش الحديث ده مش صحيح، لكن هو
المعنى
خائن طبعا. فتنة نائمة
لعن الله
من أيقظها، فإذا حد أيقظها ممكن تموت بالتجاهل.
نعم، وهو علاج في غاية الأهمية. لذلك أنا أحيانا يجي لي بعض الناس في المسجد يقولوا لي تكلم عن هذا الأمر، أقول لهم إن شاء الله ربنا يسر، فأفكر وأنظر فأجد أنني إن تحدثت أخبرت كل من في المسجد، بينما ربما من يعرف الأمر عدد قليل. فأرى أن من الحكمة ومن الصواب أن أتجاهل، فيمر وينسى الأمر. لذلك بنقول لشبابنا ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، انتبهوا لهذا الأمر، ولا يعني تمثلوا من أنفسكم وسيلة ضغط
على العلماء.
نعم، وعلى العلماء والدعاء، وأنتم يعني
ربما يتحول الأمر إلى تهمة وسباب للأسف، وسكت عن الحق وكذا وكذا.
نعم.
يعني والعلماء ربما لهم معايير ولهم ضوابط معينة
وهم يعلمون يعني في قواعد العلماء يعلمونها ربما لا تصل إلى الشباب. يعني مثلا في من القواعد إذا ترتب على تغيير منكر منكر أكبر منه فلا يجوز تغييره. ربما العالم حسب المصالح والمفاسد حسب التغيير المنكر هل ترتب عليه منكر وهل المنكر هيتغير ولا لا. يعني ابن تيمية كان ماشي ولا ناس بتشرب خمر ما غيرهمش لأنه دول قتل قال لك لو فوقتهم هيقتلوا
من التطور
والقتل
يعني اخترق خفض
الضررين أحسنت
يفضلوا سكرانين بدل ما يفوق على المسلمين.
فينبغي حسن الظن بالعلماء. وبعدين أنا أتساءل يعني ربنا يجعلهم زي حسنتي أنا ممن سب وما زلت أسب يعني وأشتم لكن أنا أتساءل لهؤلاء الشباب ربنا يا رب يهديهم ويصلح حالهم يا رب العالمين كيف تدعي الالتزام والدعوة وأنت تشتم وتسب؟ يعني هذا يتناقض مع صريح الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم إيه؟ فسوق وقتال وكفر.
أنت حتى لو في مقام النصيحة انصح بأدبها. الإمام ابن رجب الحنبلي له كتاب أو كتيب يعني رسالة خاصة اسمها الفرق بين النصيحة والتعيير.
نعم جميل جدا. شوف
الجواب
العنوان من عنوان. العنوان رائع.
نعم.
يعني هم تجاوزوا حد التعيير إلى السب الصريح والمباشر. فأنا أقول أنتم لستم أعلم يا أخي إن رأيت تقصيرا في العالم فسل له السلامة وسل له الخير والتوفيق والصلاح. فيعني أقول أهل العلم أعلم وأدرى وأفطن بالفتن ومجالات الفتن ومواطن الفتن وكيف يتوقى المرء من الفتن.
ولذلك عايزة يعني إحنا الوقت بيدهمنا والكلام معك حلو
وجميل
رغم أنه عن الفتن نسأل الله العفو والعافية لكن المعنى ده يؤكده إن واحد في قامة سيدنا عمر بن الخطاب اللهم عليك بمن سبه أهلك هو
آمين اللهم آمين
كل
اللهم آمين رب
يا حي يا قيوم
آمين يا رب آمين.
سيدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه بقامته
نعم.
يروح يسأل المتخصص في من في
حزيفة نعم.
كاتب السر
نعم.
في حديث أحاديث الفتن حذيفة
نعم.
بن
نعم.
رضي الله عنه سيدنا عمر يروح يسأله
نعم.
هل أنا من المنافقين
يعني نعم. نعم. نعم.
ويسأله عن الفتن
نعم. من
الحديث الدكتور عشان
يكتب بي حديث طبعا وأنا أعد لهذه الحلقة وقعت عينا الأزحى حديث جميل ورائع رواه البخاري عن حذيفة. وإحنا عارفين إن حذيفة بن يمان كان متخصص يعني بيقول الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر
أن يدركني
ولا أتوقيه. فهنا زي ما حضرتك لفت النظر وده بيعطي قيمة التواضع للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تواضع عمر اللي ليه فتوحات من ربنا سبحانه وتعالى بآيات من القرآن الكريم.
احنا لسه دكتور هنتكلم عن عمر يعني دول هيستفزون نتكلم من ده عمر كويس وابن حلال وبتاع هؤلاء الذين
لا
لكن هي مخطط مقصود وبيفتضح والأزهر صاحي وواقف ان شاء الله وعلمائنا يعني
احسنت. عمر رضي الله عنه هذا القامة والقيمة العظيمة بيسأل حذيفة زي ما حضرتك بيقول ايه بيقول بيسأل الصحابة ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة. فحذيفة قال قلت أنا أحفظه كما قال يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال إنك عليه لجريء يعني مش أي حد يعني دي يعني خصوصية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه إنك عليه لجريء فكيف؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدق والمعروف.
يعني انه بيسال عن كده
نعم ما هو اداله الحاجه الايه القريبه
تمام.
وليس البعيد. فهنا سيدنا عمر قال لي ليس هذه اريد يعني ليس عن هذا اسالك. طب تسال على ايه؟ ولكني اريد التي تموج كموج البحر وهي فتنه القتل فتنه اختلاف الاراء فيقع العلماء بعضهم في بعض والناس بعضهم في بعض ويكون الخراب بين الناس والهلكة نسأل الله السلام. أريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، أنت ما فيش مشكلة عليك منها، يعني لن تدركك يا أمير المؤمنين. بينك وبينها باب مغلق، بينك وبينها باب. هنا بقى الكلام بالألغاز، بس أهل الفطنة سيدنا عمر كان من أفطن الناس، فقال بينك وبينها باب مغلق، بينك وبين هذه الفتنة الكبيرة باب مغلق. قال فيكسر الباب أم يفتح؟ يعني هيبقى طبيعي وتفتح
سيدنا عمر اللي بيسأل
ولا هيكسر؟ قال قلت لا بل يكسر. شوف فتنة سيدنا عمر يقول ايه، قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. يعني بداية فتح باب الفتن الكبرى بمقتل عمر رضي الله عنه. قال قلت أجل. بيقولوا فهبنا أخذتهم الهيبة اللي هم رواة الحديث أن يسألوا حذيفة مين هو الباب، فهبنا أن نسألهم من الباب، فقلنا لمسروق أحد الرواة سأله، قال فسأله فقال عمر، يعني الباب عمر وكسره إيه؟ قتله.
نعم.
كسره قتله. قال قلنا فعلم عمر من تعني، يعني سيدنا عمر عارف مين الباب؟ قال نعم،
عارف إن هو اللي هيقتل.
هو اللي هيقتل.
نعم. يلا صبر الصحابة ويلا عظمة هؤلاء الرجال ويلا قلة أدب من يتطاول عليهم في ديار المسلمين، لكن إن الله يدافع عن الذين آمنوا فما بالكم بمن رضي الله عنه.
وأنا أود في هذا الإطار خلاص
إحنا الوقت انتهى، وما وددت أن ينتهي هذا الوقت، لأن أنا عارف أن إحنا اخترنا موضوع ضخم وكبير، عسى يعني أن يدركنا وقت آخر لنحيط به، لكن في نهاية هذه الحلقة أسأل الله أن يقيني وإياك وكل من يجلس معنا ويسمعنا وكل الناس من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. بتوجه في نهاية هذه الحلقة لأخي وحبيبي وصديقي العالم
البركة والخير والأدب، جزاكم الله خيرا،
دائما نستفيد منك من علمك، جزاك الله خيرا ونفع الله بك. بشكر معد الحلقة محمد جابر، مخرجنا محمد أسامة، وتحياتي لكم ولكل الإخوة العاملين في قناة الندى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مواطن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن احنا نخرج بالبلد كده نخرج منها على خير، وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة السعادة أجمعين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.